والرتق هو السداد مخرج المرعى يمنع كذلك من العلاج، لكن استداده بلحم يستد بقرن بعظم الناتئ يسمى قرنا، ويستد بجلد أو لحم يسمى رتق. والجب قطع الذكر، ومثله الخصي وهو قطع الخصيتين، والحصر معناها العن لأنه عنين، والعنين هو الذي لا ينتشر ذكره ولا يستطيع العلاج، بل لا يخرج منه مني أصلا لضعفه الجنسي. نعم. ثم قال لا يفسخ النكاح، ولا يجوز الفسخ دون حاكم يحكم بالفسخ بلا تلوم. معناها لا يجوز أن يفسخ النكاح إذا اختارت الزوج الفراق واختار الزوج الفراق، لا يجوز أن يفسخ دون حاكم، معناها الحاكم هو الذي يفسخ مثل هذا النكاح. يحكم بالفسخ أي الحاكم بلا تلوم أي بلا اضطرار، معناها لا ينتظر لا يعطي تلوما لأي من الزوجين، وفرقوا على الفور بينهم، حكموا بالفسخ بلا تلوم. ثم قال إن جهلت ولا رضا ورفعت النين اعترف، لا من واقعت ولا من جمعت أجله القاضي لعام ينصب، فهي له إلا بطلقة سلب. على إن جهلت المرأة أن الرجل عنينا ولم ترضى بذلك، أنها بعد أن علمت به لم ترضى به، ورفعت الأمر إلى القاضي واعترف العنين بأنه عنين ولم يكن جامعها ولو مرة واحدة فيما مضى، أجله القاضي لعام. معناها قال له القاضي نمهلك سنة، فإن أصبت فإن نكحتها خلال هذه السنة، استطعت أن تنكح خلال هذه السنة ولو مرة واحدة تبقى زوجتك لك سنة حتى تمر عليه الفصول، لأنه قد تكون هي العنة مرض، قد تكون بسبب اليبوسة، وقد تكون بسبب الرطوبة، قد تكون بسبب عدم الاعتدال، حتى تمر عليه الفصول. ويعطى سنة، فإذا لم يصبها أي لم يستطع النكاح خلال هذه السنة، إذا استطاع فهي زوجته كما كانت، وإذا لم يستطع سلب زوجية بطلقة، أناها أطلق عليه القاضي طلقة واحد. والأصل في ذلك ما ثبت من طريق سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل العنين سنة، ضرب له أجل سنة، والسنة هذه سنة التي تضرب له سنة ميلادية وليست سنة هجرية. أي نعم، حتى تمر عليه الوصول، سنة ميلادية وليست سنة هجرية. والسنة الميلادية في الشرع تعمل في أمرين، في العنين وفي الزكاة بالنسبة للساعي، في الساعي إذا كان الساعي هو الذي يجمعها، زكاة المواشي خاصة تراعى في السنة الميلادية، وفي غير ذلك الذي يراعاه هو السنة الهجرية.
نعم.
لا قبل ذلك وإن تكون من بعد عقد. وإن تكون من بعد عقد علمت أو إن تكون من بعد عقد علمت لا يسقط السكوت ما قد نقمت. وإن تكون من بعد عقد علمت لا يسقط السكوت ما قد نقمت. إذا علمت لم تعلم إلا بعد العقد، معناها عقد عليها وعلمت بعد العقد وسكتت، هذا لا يسقط حقها في الخيار. سكتت، علمت وسكتت، لن ترضى ولكنها سكتت، لم ترفع أمرها إلى القاضي، لم ترفعه على الهول ولكنها لم ترضى، لا يسقط السكوت الذي فعلته ما قد نقمت، أي نقمت، نقمة معناها غضب، أصلها غضب من النقمة، ولكن المراد هنا ما سخطت أي ما لم ترضى. وقولها والقول قولها إن ادعى الرضا أو أنه أصابه فالمرتضى، والقول قولها إن ادعى الرضا أو أنه أصابها فالمرتضى في البكر فحص نسوة إلا مضى بقوله مع يمين في القضاء. فالقول قولها إن ادعى الرضا معناها إذا ادعى أنها رضيت فالقول قولها، معناها يقدم قولها، هي تكون هي، يكون هو هو المدعي وهي هي صاحبة الأصل، قول قولها. إن ادعى الرضا أو أنه أصابه، إذا ادعى أنه أصابه أصابها في المرتضى أي المختار في البكر، مختار فيها إذا كانت بكرا فحص نسوة، معناها أن يفحصها نسوة مأمونات ليعلمنا هل هي ثيب أم بكر، فإذا وجدناها ثيبا معناه أنه أصابها، وإذا وجدناها بكرا معناه أنه لم يصبها. قال بعض الفقهاء إذا كانت ثيبا فإنه يطلب منهم أن يأتي بمنية، أن يأخذ مثلا إناء أو شيء فيأتي عليه بمني يشهد له أنه فعلا غير عنين، لأن العنين لا يخرج منه مني. إلا بأن لم تكن بكرا، كانت ثيبا مضى، أي مضى قوله ونفذ مع يمين في حالة القضاء، حالة تقاضيهما ورفع أمرهما إلى القاضي، معناها يقسم مع قوله وتبقى هي زوجته. نعم. ثم قال فصل وتحت عبد خيرت إن أعتقت، وتحت عبد خيرت إن عتقت إن لم يطأ وقبل عتق فرقت، وتحت عبد خيرت إن عتقت إن لم يطأ وقبل عتق فرقت، لا بعضها وتحت حر. نعم. لا بعضها أو تحت حر لا بعضها أو تحت حر وهي لا تحتاج في الخيار حكم المسلم، وتحت عبد خيرة اعتقد معناها إذا كانت أمة معينة تزوج بها عبد فعتقت، فإذا عتقت تخير، فإن اختارت فراقه فارقته، وإن اختارت البقاء معه بقيت معه. والشرط في تخييرها أن لا يكون وطئها بعد العتق، وأن لا يعتق هو أيضا قبل اختيارها. فإذا عتق هو قبل أن تختار أو وطئها قبل أن تختار فلا خيار لها بعد ذلك. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خيرت برير على زوجها حين عتقت، وفي رواية مسلم وكان عبدا، وفي رواية أخرى وكان حرا، وليست في مسلم. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنه في البخاري كان عبدا، عليكم السلام، كان عبدا. وفي بعض الألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها قال له مغيث، في بعض الألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها، وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اختاري إن لم يكن وطئك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في هذا، فجمهور العلماء على أنها تخير إذا كانت تحت عبد واعتقت وهي تحت عبد. وقال أبو حنيفة تخير إذا عتقت ولو كانت تحت حر، واستدل بالرواية التي فيها أنها أن بريرة كانت تحت حر. قال لأنها أصلا أجبرت على الزواج بمقتضى أنها أمة، فإذا عتقت تخير ولو كانت تحت حر، لكن مذهب جمهوري هو الأصح لأن الروايات الصحيحة تدل عليه. ولا بعضها أو تحت حر، معناها إذا عتق بعضها لا تخير بموجب عتق بعضها، كذلك عند الجمهور لا تخير إذا عتقت تحت حر، وهي لا تحتاج في الخيار حكم مسيلة، معناها هي لا تحتاج في خيارها حكما من القاضي كما تحتاج العيوب الأخرى، وإنما إذا اختارت فقط بمجرد اختيارها تفارق زوجها. في هذا الكتاب سيتحدث عن ركن من أركان النكاح وهو الصداق. قال وما يجوز ثمنا جاز صداق لو قل للأب انتقاص ما يساق. وما يجوز ثمنا معناها كل ما يجوز أن يكون ثمنا يجوز أن يكون صداق، معناها صداق يجوز بالنقود ويجوز البضاعة ويجوز بالعقار ويجوز بالنخيل ويجوز بالعبيد وغير ذلك. ومن أدلة جوازه بالذهب والفضة حديث عبد الرحمن بن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قال لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه. والحديث رواه مسلم. ومن الأدلة على جوازه بغير الذهب والفضة كالثياب وغيرها، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج ما أعطى ذي صدق، من تزوج فأعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. حديث رواه أبو داود ورجح وقفه. ومن ذلك كذلك حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة قال: قال قال أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة تزوجت على نعلين، تزوجت على نعلين. الحديث رواه الترمذي وصححه. هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الصداقة يجوز بكل ما يجوز بيعه، لكنه لا يجوز بالخنزير ولا يجوز بالخمر ولا يجوز بما لا ما ليس فيه نفعا، ولا يجوز بالمعدوم، ولا يجوز بالمجهول، ولا يجوز بالسمك في البحر، ولا بالطير في الهواء، ولا بالشارد، ولا بالآوق كالبيع في ذلك. ولكن يغتفر فيه الغرر اليسير الذي لا يغتفر في البيع، يغتفر فيه الغرر اليسير الذي لا يغتفر في البيع. قال: وما يجوز، أي الذي، ما هو مع الذي يجوز ثمنا، ما يجوز كونه ثمنا، جاز صداق، جاز كونه صداقا ولو قل معناها ولو كان قليلا. والأصل في أن الصداق لا حد لأقله هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق من رواية سعد بن سهل بن سعد الساعدي، رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبتك نفسي. فقامت قياما طويلا فلم يقض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال: رجل زوجني إياها إن كنت لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل معك شيء تصدقها به؟ قال: معي إزاري. قال: إزارك إن لبسته لا يكون عليها منه شيء، وإن لبسته لا يكون عليك منه شيء. التمس ولو خاتم من حديد. ذهب الرجل فالتمس فلم يجد شيئا، فقال: لم يجد شيئا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: اذهب فعلمها من القرآن. هذا الحديث يدل أنه لا حد لأقل الصداق، لا حد لأقل الصداق. وكذلك يدل حديث عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة الذي رأينا، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة تزوجت على نعلين بعد أن قال لها أرضيت من نفسك ومالك من علين؟ قالت نعم، أجاز نكاح. الحديث صحيح رواه الترمذي وصححه. وهذا يدل على أن الصداقة لا حد لأقله. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وذهبت طائفة أخرى من العلماء، أحمد الشافعي وغيره جماعة من العلماء كداود الظاهر، وذهب الطائفة أخرى من العلماء إلى أن أقل الصداق محدود، أن هناك إلى أن هناك حدا لا يجوز أن ينقص عنه الصداق. وهؤلاء اختلفوا في هذا الحد، فذهب مالك إلى أن أقله 3 دراهم أو دينار أو 3 دراهم. قياسا على ما تقطع فيه اليد، بجامع أن اليد عضو مستحل في تلك الدراهم، والفرج كذلك عضو مستحل بالدراهم، ولكن هذا من باب قياس الشبه اللفظي، وقياس الشبه اللفظي مردود عند المحققين من العلماء، هو قياس ضعيف، قياس ضعيف. وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله 10 دراهم، واستدل في ذلك بحديث رواه من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مهر في أقل بأقل من 10 دراهم. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه الدارقطني، ولكنه ضعيف، لأنه مبشر بن مبيض ضعيف، الحجاج بن أرطاء ضعيف، وعطاء لم يلقى جابرا، فلو صح لكان فيه رفع للخلاف، لكنه ضعيف. ثم الذين ذهبوا إلى الحد ذهبوا إليه على اعتبار أن الصداق عبادة مؤقتة، وبينما الذين ذهبوا إلى عدم الحد قالوا الصداق ليس عبادة وإنما هو ثمن لبيع. ولهذا من ذهب إلى عدم التحديد مذهب قوي وراجح لوضوح أدلته من جهة، ولقوة قياسه من جهة ثانية. لأن العبادات منها ما هو غير مؤقت أصلا، لما شبه الصداق بالعبادة ضعيف. وأما أكثره فلا حد له بالإجماع، كما أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه بالكلية بالإجماع، ولكن أدركه وأفضله أيسره. أما كون أكثره لا حد له، فالأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، كما في سورة النساء. وأما كون أيسره هو أفضله، فالأصل في ذلك ما رأيناه في حديث عائشة، لأنها قالت: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه 12 أوقية ونشا. ثم ما رواه أصحاب السنة عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغلو في الصداق، ألا لا تغلو في الصداق، فإن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه وبناته لم يزد عن 12 أوقية كل واحد. ثم مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو عند الترمذي عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم، قال فيه ابن عباس: لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ حطمية نسبة إلى قبيلة كانت تصنع الدرع. وكذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. الحديث عند الطبراني وصححه الحاكم. عند الدارقطي وصححه الحاكم. واختلفوا في تأجيله. قال الطائفة من العلماء: يجوز أن يؤجل كلا وبعضا، أما يجوز أن يؤجل جملة، ويجوز أن يؤجل بعضه، يعجل بعضه ويؤجل بعضه. وقال مالك: لا بد أن يعجل بعضه عند الدخول، والباقي منه لا بد أن تحد له مدة، حدها مرة بسنتين، حدها مرة اختلف الحد فيها. وذهب الأوزاعي إلى أنه يجوز أن يكون أجله الفراق أو الموت. واختلفوا في الصداق بالعتق. قد رأينا هذه المسألة، فذهب أحمد وداود الظاهري وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز، استدلوا في ذلك بحديث أنس رضي الله عنه قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، والحديث متفق عليه. وهذا هو المذهب الصحيح. خالفا في ذلك مالك في أصح الروايات عنه وأبو حنيفة الشافعي، ولكن مذهب أحمد في هذه القضية وداود مذهب صحيح.